بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الواردة في مسألة الميراث، حيث دلت هذه الرواية على أنه إذا قسم الإرث وفرض بأنه حصل استبصار متأخر عن التقسيم، فإن هذا الاستبصار لا يضر بصحة القسمة، ومقتضاه بأنه الإرث على ما هو عليه حتى بعد الاستبصار، وهذا يكشف كما يقول المستدل على أن الميراث الذي هو موضوع الإلزام نافذ واقعا، إذ لو كان مجرد ترتيب أثر لكان لازم ذلك أنه بعدما يستبصر الشخص فلا يلزم بما كان يتدين به في ظرف عاميته، لأنه الآن صار إماميا. وأجبنا عن الرواية بالتفريق بين آثار الإلزام وآثار السبب الصحيح، وسيد المستمسك يقول هذه القسمة التي حصلت للإرث سبب صحيح للتملك، وذلك لأن الميراث وإن كان يقتضي كون المال مشاعا للورثة، إلا أنه تخللت القسمة، والقسم عقد من العقود، ومقتضى القسمة فرز المال المشاع في المعين، وهذه القسمة سبب صحيح لحصول الفرز والتملك، فحال عقد القسمة كحال عقد النكاح الصادر من الإمام على المطلقة المطلقة التي طلقها العامي. فلو طلق العامي زوجته وتزوجها المؤمن، واستبصر المطلق العامي بعد ذلك، فلا يقال بأنه يصح له أن يطالب بزوجته وأن ترجع الزوجية التي كانت. وذكر السيد الأستاذ حفظه الله أنه لا بد أن نحلل ما ورد في صحيحة ابن بزيع، حيث ورد فيها بأن ابن بزيع سأل الإمام بأنه بلغني أن الأمة قد استبصرت، قد دخلت في هذا الدين. فهنا نقول هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن ابن بزيع يقول ما هو الحكم في مورد وصول الخبر بطريق غير شرعي، فأنا بلغني أنه الأم قد استبصرت، ومجرد هذا البلوغ لا يعني أنه أحرز ذلك بطريق شرعي. فيقول ما هو الحكم في موردي عدم إحراز ذلك والتردد في صحة الخبر وعدمه، وأنه لو كان الخبر صادقا لأعطيتها الميراث فما عنده مشكلة من هالجهة، وإن كان الخبر غير صادق فلي أن ألزم أو مقاصة نوعية فماذا أفعل؟ فأخذ هذا الميراث. فليس سؤاله منشأ تردده أن كبرى كلي أن الاستبصار يضر أو لا يضر، يغير الحكم أو لا يغير الحكم، بل أنه ما هي الوظيفة في مورد الشك؟ والإمام في مقام الجواب قال حيث إنك لم يقم عندك طريق شرعي، إنما بلغك ذلك، ومجرد البلوغ ليس طريقا شرعيا لإحراز الواقع ولو تعبدا، فكأنه لم يصلك الخبر، حاله كعدمه، ومقتضى ذلك بأنه الإلزام الحاصل في الرتبة السابقة تام، فإنه هذه الأم كانت عامية ولم يحرز أنها استبصرت. وبناء على هذا الاحتمال الرواية تكون أجنبية عما يريده المستدل، فنحن في شنو؟ فنحن في سعة من الحاجة إلى الجواب. أصلا الرواية لا تدل على أن الاستبصار لا يغير الحكم، حتى يقع الكلام أن هذا كاشف عن أن قاعدة الإلزام تدل على النفوذ الواقعي أو جواز ترتيب الآثار، بل من أول الأمر ليست واردة في مورد ثبوت الاستبصار، فلا تكون في فلا فالرواية على القواعد السابقة ليس فيها شيء جديد. والرواية ليس الظاهرة أن الخبر الذي بلغه بلغني خبرون، التعبير أن الخبر بل الخبر وصله بطريق شرعي بحيث يحرز الواقع تعبدا، فبناء على هذا الاحتمال يتضح أن رواية ابن بزيع كباقي الروايات، إذ لا فرق بين وصول خبر غير تام الحجية بالاستبصار اللاحق وبين عدم وجود الخبر من رأس. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الرواية ناظرة إلى مورد وصول الخبر بطريق شرعي، وأنه بلغني الخبر بطريق شرعي، وإلا لو كان طريق غير شرعي لما كان مثلا حاجة للسؤال والاستفسار. فهنا نقول بناء على هذا الاحتمال لنا أن نسأل ما هو منظور ابن بزيع حيث قال بأن الأمة قد استبصرت، وكان فرض المسألة هو أن شخص مات وترك أما وأخوات، صحيح؟ فقسمت التركة بأن أعطي الأم السدس والباقي للأخوات، ثم بعد ذلك مات بعض الأخوات فوصل جزء من المال إلى ابن بزيع، فيسأل ابن بزيع هل يصح لي التصرف في هذا المال وأتملك هذا الميراث أو لا؟ والحال أنه بلغني بأن الأمة قد ماتت، فنحن نسأل ما هو منظور ابن بزيع؟ متى ماتت الأم؟ فهنا احتمالات ثلاثة. إذ تارة يفرض أنه ثبت استبصار الأم قبل موت المورث الأول، وتارة يفرض أن الأم استبصرت بعد موت المورث الأول وقبل موت الأخوات. تفتين؟ أو هذه الأخت الذي يريد ابن بزيع أن يأخذ المال من قبلها. وتارة يفترض أن المنظور في الرواية استبصار الأم بعد موت الأخوات وموت المورث الأول. فهنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون منظور ابن بزيع إلى أن هذه الأم ثبت أنها مستبصرة قبل موت المورث الأول، تفتين، ومع ذلك حكم الإمام بأن المال يقسم حيث أمضى ذلك ما ردع، فقال بأنه المال الذي قسم بأن أعطي الأم السدس وأعطي الأخوات الباقي ومات بعض الأخوات فوصل إلى ابن بزيع، كل هذا لا يضر حتى لو ثبت أنها مستبصرة قبل موت المورث. وهذا الاحتمال مخالف للارتكاز القطعي، فإنه إذا ثبت أن الأم كانت إمامية قبل موت المورث واستبصرت فمقتضى ذلك أنها تستحق تمام المال ولا يصح أن تلزم بأخذ السدس، فهل العامي يلزم الإمامي؟ صار على عكس القاعدة، فمقتضى أنها إمامية تستحق تمام المال، فكيف يقول الإمام لابن بزيع خذ من ما وصل إلى أختك، يعني خذ مال الأم؟ التفتين. إذن هذا الاحتمال لو كان هو المنظور فهو خلاف الارتكاز القطعي، والرواية لا يعمل بها بناء على استظهار هذا الاحتمال. إذا بلغه أنه ماتت الأم قبل موت المورث فلا إشكال أنه تمام المال لمن؟ للأم، ولا يصح أن تأخذ الأخوات شيئا. وبناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستفادة من الرواية في إثبات مطلب، إما أن العامي يلزم عامي أو أنه الاستبصار اللاحق لا يؤثر، فيكشف عن أن قاعدة الإلزام في مقام بيان النفوذ الواقعي. كل هذا لا يأتي أصلا، لأن الرواية دلت على مطلب مقطوع الفساد. واضح سيدنا؟ الاحتمال الدوم هو أن منظور ابن بزيع اتغربنا من بزيع إياكم احنا اتغربنا منظور ابن بزيع إلى أن الأمة استبصرت بعد موت المورث وقبل موت الأخوات. فابن بزيع يقول بلغني أن هذه الأم ترى استبصرت قبل أن تموت الأخوات، فهل يصح لي أن أأخذ أو لا؟ أو لا يصح. فحينئذ هل يوجد محذور في هذه الصورة أو لا؟ واضح. فهنا يقال إذا استبصرت الأم قبل موت الأخوات فماتت إحدى الأخوات، من التي ترث؟ الأم. تفتين المطلب، هي أم في النتيجة عندها الأم. وش أصل المسألة كانت؟ أصل المسألة أنه شخص عنده أخوات، واضح، وعنده أم، وهذه أم إليه للأخوات بعد، واضح. فالمفروض أن هذا المورث مات،
فهل يرث الأخوات أو ترث الأم التي هم هو لو أخواته بعد؟ بعد ذلك توفت إحدى الأخوات، تعود المشكلة مرة ثانية، يقول تعود المشكلة ليش؟ لأنه إذا استبصرت الأم قبل موت الأخوات فهي تستحق تمام المال ولا يرث غيرها أحد. واضح. فابن بزيع لا يصح له أن يأخذ شيء مما وصل هذه الأخت، لأن الذي يرثها من هي؟ الأم. تمام الأم، لأن الأم في الطبقة الأولى. فكيف تقول الرواية بأنه خذ يا ابن بزيع كله هنيئا مريئا؟ فهذا أيضا خلاف المرتكز قطعي، فلا يمكن الاستفادة من الرواية لا في إثبات اللزوم الجواز الواقعي أو اللزوم الواقعي للميراث، ولا إلزام العامي للعامي أصلا، كل المطالب ما يصير. الاحتمال الثالث أن منظور ابن بزيع إلى أنه هذه الأم قد استبصرت بعد موت الأخوات، فالأخ بعد موت هذه الأخت بعض الأخوات في الرواية، فهذه الأخت توفت وقسم الميراث، وبعدما قسم استبصرت هذه الأم، فهل الاستبصار اللاحق بعد القسمة بعد الميراث يكشف عن بطلان مثلا القسمة السابقة أو أن الميراث حصل؟ بل الإرث إرث واقعي، هذا هو البحث، هذا الرواية، هذا منظور الرواية. فنقول بناء على هذه الرواية، بناء على هذا الاحتمال، دقق في المطلب، الإمام عندما حكم أن ابن بزيع له أن يأخذ المال، فهل ابن بزيع يتلقى المال من قبل الأم من باب الإلزام، أو يتلقى المال إرثا من قبل الأخوات؟ فابن بزيع الآن يريد أن يأخذ المال، ممن يأخذ المال؟ هل إلزاما للأم بأن يقال أيها الأم أنت كنت عامية، فمن باب الإلزام أنا ألزمك أنت، ابن بزيع يقول ألزمك أنت أيها الأم كنت عامية في زمان وفاة بعض الأخوات، وأنتم تلتزمون بأنكم في ذاك الوقت تستحقين السدس، فمن باب أنا ألزمك أنت أخذ هذا المال. وابن بزيع إمامي لو عمي إمامي كبير شيخنا محمد بن إسماعيل بن بزيع إمامي، فالرواية لا نظر فيها إلى إلزام العام للعام للعام. الرواية بناء على هذا التحليل هو أن الإمامي يلزم العامي، نعم، أن هذا الإلزام يثبت حتى بعد الاستبصار، بنكتة ما ذكرناه بالأمس أن هذا ليس أثرا للإلزام بل أثر للسبب الصحيح. ولكن غرضي الآن هذا متن الرواية على أنه قاعدة الإلزام تطبق للعامي في حق العامي حتى بناء على هذا الاحتمال. وإن قلنا سورة أوادم لكن يقول وشو هالاحتمالات كثيرة، خدك روح مباشرة. وإن قلنا على حسب اللي يريد سيد المستمسك، وهو أنه ابن بزيع يريد أن يتلقى المال من قبل الأخوات بعض الموارث، فهو يريد أن يقول بأنه الأم كانت عامية وبعض الأخوات أيضا كانوا من العامة، فبعض الأخوات لهم أن يلزموا الأم العامية بما تلتزم وإن كانوا في نفس المذهب، ومقتضى الإلزام أنه ينقصونها حقها فيأخذون 5 أسداس، فوصل جزء من المال إلى بعض الأخوات من باب إلزام بعض الأخوات للأم، إلزام الورثة بعضهم ببعض. فيقال هكذا: إذا جاز، التفتوا، إذا جاز لابن بزيع أن يتلقى المال من قبل بعض الأخوات، فهذا يعني أن بعض الأخوات يرثون ويرثون هذا المقدار الذي وصل إليهم، وهذا يعني أن الإرث صحيح حتى بعد الاستبصار. انتبهت المطلب؟ أن الإرث صحيح ولا يتغير حكمه بعد الاستبصار، وليس هذا إلا من باب إلزام العامي بالعام بالعامي. فقد يقال بناء على هذا الاحتمال يستفاد من الرواية أن قاعدة الإلزام تشمل موارد إلزام العام للعامي، وإلا لو كانت لا تشمل كان المفروض أنه الأم ترث تمام المال، وقاعدة الإلزام لا تأتي في مورد العامي بالعامي، فهذه القسمة وهذه القسمة قسمة باطلة. وهذا كله مبني على أن الأخوات أخوات من العوام من العامية. لا بد أن نفترض شيء منتهي من بعد، أن الأخوات بحسب الفرض من العامة. أما لو قلنا أن هذه الأخوات إمامية فإنه مقتضى ذلك أن الإمامي يلزم العامي لا أن العامي يلزم العامي. إذن هذه الرواية من جهة صحيح، لا يصح أن يتمسك بها لإثبات نفوذ أن قاعدة الإلزام يستفاد منها النفوذ الواقعي. صحيح، وفرق بين لوازم الإلزام وآثار الإلزام وآثار السبب الصحيح، ولكن لا يستفاد منها من جهة أخرى وغير واضحة الدلالة على أنه ناظر إلى أن العامي يلزم العامي. فما نقصدها الرواية تعميم الإلزام إلى مسألة إلزام العامي للعامي. هذا تمام الكلام في وين؟ في رواية ابن بزيع. المطلب الأخير الذي تعرض له سيد المستمساك، وننهي الكلام في كلام يعني كلام آخر مطلب. بيانه تعرض إلى مطلب صفحة 530 في آخر بحثه في المستمساك، فذكر أنه قام الإجماع على أن التوارث بين الزوجين إنما يتم إذا كان سبب النكاح سببا صحيحا، فموضوع التوارث النكاح الصحيح، وأما لو كان سبب النكاح فاسدا كما لو عقد على أخته الرضاعية مثلا فلا توارث بينهما وإن كان يعتقد أن العقد صحيح. ومقتضى، التفت لو شيء بيضرب هو شيء بيوصل، ومقتضى إطلاق معاقد إجماعهم
أنه متى ما نكح العامي العامية يتوارثان وإن حصل الطلاق البدعي.
مقتضى إطلاق من هو؟ عبارات الأصحاب.
مقتضى إطلاق معاقد الإجماع قالوا متى ما تناكح وعقد الطرفان ولو كانوا عاميين فإنهم يتوارثون، ومقتضى إطلاق كلامهم أنه سواء كان حصل الطلاق أو لم يحصل الطلاق. وهذا يعني أن الطلاق الصادر من العامي بحسب نظر الأصحاب فاسد، وإلا لو كان الطلاق صحيحا لما بقيت علاقة الزوجية بين الزوج والزوجة فلا يتوارثان.
إذن حكم الأصحاب بالتوارث بين الزوجين العاميين ومقتضى إطلاق كلامهم أنه حتى لو صدر الطلاق ما حد قير هذا القيد، مقتضى إطلاق كلامهم أنه التوارث يحصل بين الطرفين حتى بعد الطلاق، والمفروض أنهم أجمعوا على أن التوارث لابد أن يكون بالسبب إذن لابد أن تكون الزوجية الواقعية ما زالت موجودة، وهذا يعني أن الطلاق بحسب نظرهم باطل. شفتين؟
فاستنتج سيد المستمسك من هذا المطلب أن نظر الأصحاب إلى بطلان الطلاق وإن لم يصرحوا، إذ كثير منهم ما تعرض إلى هذا الفرع.
احنا ذكرنا أن كثير من أصحابنا خصوصا يعني متقدمين والمتأخرين غير متأخر المتأخرين ما تعرضوا إلى هذا الفار، ولكن نستطيع أن نستنتج لمبناهم من هذا المطلب.
فإن قلت بأن الحكم ببطلان الطلاق كما تدعي لازمه أنه لو تزوج شخص ثاني من العامة هذه المرأة بعد طلاق الأول يكون النكاح الثاني نكاحا فاسد.
تفتين؟
لأنه نكاح على ذات البعل، مع أن هذا الكلام باطل لعموم ما دل على أن لكل قوم نكاح.
وهل بحثنا سابقا مقتضى إطلاق أن لكل قوم نكاح أن العامي الثاني لو نكح هذه المطلقة ينفذ لما ينفذ؟
ينفذ،
مع أن لازم كلامك أن الطلاق فاسد، والمفروض أنه ولو هذا لو مات يتوارثان، مع أنه لو تزوجها شخص آخر فإنه لا إشكال أن هذا نكاح صحيح، وهذا يكشف عن صحة الطلاق وحجر النار إلى قرصة. شيخنا أجبنا عن الإشكال،
ونحن في الأبحاث السابقة أجبنا عن هذا الإشكال وقلنا أنه ما ورد أن لكل قوم نكاح، هل يستفاد بالمدلول الالتزام صحة الطلاق واقعا ونفوذه أو لا يستفاد ذلك؟ ذكرنا أنه لا يستفاد ذلك، فلعل الشارع يرى أنه النكاح والعقد الثاني سبب للبينونة لا أن الطلاق صحيح.
قد أجبنا عنه سابقا، ولكن سيد المستمسك شنو احنا غرضنا؟ شنو أجاب؟
ولكن سيد المستمسك تخلص من هذا الإشكال بقوله ما حاصله أن ما ورد أن لكل قوم النكاح لا يستفاد منه نفوذ النكاح حتى تقول لازمه صحة الطلاق، بل هذا الحديث ما ليس الغرض منه إلا تنزيل النكاح الفاسد منزلة النكاح الصحيح في الأثر المهم وهو صحة النسب. شفتين؟ فادي لكل قوم النكاح ليس إلا في مقام صح بيان صحة النسب لا بيان النفوذ الواقعي للنكاح. إذ قامت سيرة وارتكاز عقلائي على أن المتولد من ماء شخصين ينسب إليه ولو كان المتولد منه زانيا. تفتين؟ عندنا سيرة عامة في باب النسب، إذا شخص تولد من ماء شخص ينسب إليه سواء كان زنا وشبهة نكاح. والشارع عندما قال لكل قوم النكاح في بيان إمضاء هذا الارتكاز والسيرة العقلائية، تفتين؟ نعم، ردع عن هذه السيرة، يقول سيد المستمسك مو أنا، ردع عن السيرة في مورد ولد الزنا فقال إن المرتكز وإن قام أنه يلحق بمائه إلا أنه لا يلحق بالنسب في موارد أز ولد الزنا. سيد المستمسك يقول مو أنا هذا الكلام، سيد المستمسك يقول لا، سيأتي بعضهم يقول لا أنه ولده لكن لا يرث، يقول لا لا ليس ولده، الشارع منع من النسبة لا يقال ولده. نعم ليس ولده، بل ليس ولده، بل ليس ولده. سيد المستمسك
إذا أسلم يعني.
إذن لكل قوم النكاح، لا تتمسك بها يقول سيد المستمسك ندوخ حالك بها، غاية ما يستفاد منه بيان صحة النسب. ويشهد ما ذكر، ويشهد لذلك أن هذا التعبير ورد عادة في مسألة القذف، ذكر تعليلا لحرمة القذف، فإن لكل قوم نكاح فلا تقذف، لا تقل للمجوس يا أم الفاعلة وكذا، مر علينا الرواية تذكر بحثناها الرواية لكل قوم النكاح، والروايات إنما وردت شيخنا في أي مورد؟ في مورد بيان تفريع على مسألة ملابسة حرمة القذف، ومن الواضح أن حرمة القذف موضوعها النسب. وأما رواية، عندنا رواية واحدة أتذكر تمسكنا بها لإثبات لعله النفوذ، كل قوم يعرفون السفاح من النكاح فنكاحهم جائز، صحيح، وهذه الرواية الوحيدة قد يستفاد منها النفوذ والجواز، ولكن هي كانت أتذكر ضعيفة السند. إذن سيد المستمسك رحمة الله عليه كيف حل الجواب؟ ما التزم بصحة النكاح الثاني كأنه يعني، وإنما قال إن غاية ما يترتب على النكاح الثاني صحة النسب، وأن النكاح مو صحيح وتشوبها، فأفاد شوف مطلب معنا، فلهذا ليش أنا قلته، فأفاد صفحة 530 قال ويعضد ظاهر النصوص، بس أقرأ عبارته علق المطلب إلى غد، قال ويعضد ظاهر النصوص المذكورة ما هو ظاهر الفقهاء من الإجماع على عدم توارث المسلمين بالسبب الفاسد وإن كان صحيحا بنظر المتوارثين، فمن تزوج أمه من الرضاع لا يرثها وإن كان مذهبه صحة التزويج. نعم اختلفوا في توارث المجوس، يجري الروايات مع أن النكاح نكاح فاسد، والمنسوب إلى أكثر المتأخرين عدم توارثهم بالسبب الفاسد، وقيل بالتوارث به بينهم، أما في توارث المسلمين بحث المسلمين العامة مع العامي، أما في توارث المسلمين فلا خلاف عندهم في عدم صحة السبب إذا كان مخالفا للواقع وإن كان صحيحا بنظر
متوارثين. ومقتضى هذا الإجماع عدم الخلاف في توارث الزوجين المذكورين، وإن اعتقدا صحة طلاق الثلاث فكيف إذا عدلا عن هذا الاعتقاد إلى اعتقاد بطلان طلاق الثلاث؟ فإن قلت والموثق، دخل الموثق لكل قوم النكاح يسوي فيها، كان نبي برقيات الشيخ قال والموثق لكل قوم النكاح لا بد أن يكون محمولا على صحة النسب. إذن هالرواية ضيلة صحة النسب فقط، مش يصير في النكاح الثاني نكاح فاسد شو نسوي؟ قال لأن المتولد من وطئ الشبهة كالمتولد من الوطئ بالعقد يصح انتسابه إلى الواطئ والموطوء شرعا وعرفا، بل لولا النص على نفي ولد الزنا كان اللازم البناء على صحة انتسابه إلى الزاني. فهو ما يقبل صحة انتسابه إلى زاني النص، واضح؟ بل لولا النص على نفي ولد الزنا، نقول العبارة سيدنا، كان اللازم البناء على صحة انتسابه إلى الزاني والمزني بها، فيكون دليل النفي هو المانع من صحة الانتساب وهو غير موجود في وطئ الشبهة. ومن ذلك وش قرأت من كل مطلب جماعات وش يقول، ومن ذلك تعرف أن البناء على جواز الرجوع في المسألة ينبغي أن يكون مما اتفق عليه هم ظاهر النصوص هم ظاهر الفتاوى، وإن فتاوى ما تعرضوا إليها، وإن كانت المسألة غير محررة في كلماتهم بالخصوص. تتمة الكلام تأتي يا شيخنا سيد المسلم، تتمة الكلام تأتي، صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين.